أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. نأخذكم الآن في جولة سريعة بين أبرز فقراتنا وبرامجنا لهذا الصباح الجميل. أيها الأحبة، استمعونا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10 من أجل سعادتك، يأتيكم في الساعة 6:30. قصص من الحياة في الساعة 6:41 يليه الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 7:05. عند الساعة 7:14 نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال. الأخلاق والحياة في الساعة 7:45، في تمام الساعة 8 نشرة خبرية جديدة. يأتيكم برنامج أفول أمريكا في الساعة 8:10 وعلى مدى حوالي 10. من أنوار البصيرة في الساعة 8:19، بعد ذلك يأتيكم منتدى الأمثال. اسم الأخبار قد سمعنا الكرام في تمام الساعة 9، زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة وعلى مدى 10. قصص وإضاءات يأتيكم في الساعة 9:13، أحلى الكلام عند 9:30. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم صباحا جميلا بإذن الله تعالى، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 16 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعقل. أعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن. بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل سعادتك.
موضوع هذه الحلقة هو العفو والصفح.
نرجو أن تجدوا في هذه الحلقة من المتعة والفائدة والتسلية ما تجعلكم تشعرون بالسعادة والحب ورفض الحقد والبغضاء والكراهية.
أعزائنا الكرام، لعل أجمل ما في الحياة هو الحب، والإنسان يحب ويكره في آن واحد. فالسلوك الحسن والمعاملة الطيبة والطرف والفكاهة تجعل الإنسان لا يحقد ولا يكره ولا يغضب لأقل هفوة. فالمرء يحب لأنه حي، المرء يكره لأنه حي، فلا حياة بغير حب ولا حب بغير حياة.
القلب الكبير هو الذي يتسع للحب ويضيق بالكراهية، وهذا لا يعني أن الشعور بالكراهية لم يجد يوما طريقا إلى قلبه، ولكن معناه أن كفة الحب في هذا الميزان الدقيق هي الراجحة دائما، ومعناه أن هذا القلب لا يميل إلى الحقد ولا يحمل الضغينة لأحد،
فهو دائما على استعداد لأن يصفح ويعفو وينسى، لأن القدرة على الصفح والغفران ونسيان الماضي سواء كان قريبا أو بعيدا هي أهم وأبرز صفة لابد من توافرها في الإنسان الذي يسعى إلى ملء قلبه بالحب وحده دون أن يترك مجالا للكراهية تكبر فيه وتتسع.
ولكن الأحداث التي تمر بنا في حياتنا اليومية، تلك التي تدفعنا إلى الشعور بكراهية الذين أساءوا إلينا، هي في واقعها أحداث بسيطة حتى تترك أثرا مؤقتا في نفوسنا لا يلبث أن يزول، ولكن هناك أحداثا جساما تبقى بصماتها في نفوسنا وقلوبنا بحيث تنغص علينا حياتنا وتستبد بتفكيرنا وتقلق نفوسنا وتهد كياننا.
نعم عزيزنا، وهي تلك قد تأتي من هؤلاء الذين نحبهم وتربطنا بهم صلات قوية عزيزة، كالرجل الذي يتعرض لتهمة خطيرة وهو بريء منها، أو المرأة التي يهجرها زوجها بعد عشرة طويلة، أو الشاب الذي تسيطر عليه مشاعر الإحباط واليأس بسبب سوء المعاملة التي يلقاها من الآخرين. هؤلاء وغيرهم كثيرون، كيف يتخلصون من الشعور بالكراهية لهؤلاء الذين تسببوا في تعاستهم؟
ذكر في كتاب فن الحياة السعيدة للدكتور بلاتون أن لا سبيل للخلاص من هذا الشعور المدمر إلا بالصفح، فالصفح هو النعمة التي تحمل في طياتها السبيل الوحيد لإنقاذ المرء مما يعاني من ألم سببه له الآخرون.
والصفح أعزائنا الكرام لا يأتي من جانب واحد، وإنما هو يأتي من جانب الجاني والمجني عليه، لكنه يكون أعظم وقعا وأكبر أثرا إذا جاء من جانب الجاني نفسه، ذلك الذي أحس بتأنيب الضمير فذهب إلى المجني عليه يطلب منه العفو والصفح والغفران ويقدم اعتذاره، وبذلك يشعر المجني عليه بأنه في موضع التقدير والاحترام فينسى آلامه وأحزانه.
أيها الأكارم، يقول الباحثون إننا كثيرا ما ننظر إلى الصفحة على أنه نوع من الإحسان، وننسى الثمار التي يجنيها كل من يصفح وكل من ينال الصفحة، فالصفح هو الشعلة التي تضيء كل لحظة من لحظات حياتنا، إنه إحدى القدرات التي تميز البشرية، وكلما جاء الصفح مبكرا جاءت ثماره أسرع وأنضج.
أعزائنا الأفاضل، العفو والصفح من الآخرين كالشجرة الطيبة التي تحمل ثمارا شهية مختلفة اللون والطعم والرائحة، التي تعيد الصحة والسعادة للنفوس التي تعاني من البؤس والحرمان. وأفضل وسيلة لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة هو الصفح والغفران، فما أكثر الزيجات التي تفشل لأن الزوج لا يريد أن يصفح ولأن الزوجة لا تريد أن تنسى.
قد يستغرق التئام الجرح الذي يحدث نتيجة لخطأ ارتكبه الزوج في حق زوجته أو العكس بعض الوقت، ولكن الصفح هو خير دواء وأسرع وسيلة للشفاء، والصفح يكون أعظم أثرا عندما يعيد الأمل في الحياة إلى نفس فقدته، أو يعيد الفرحة والابتسامة والسعادة إلى نفس عانت من نكران الجميل ومن ظلم الآخرين. والله تعالى يدعو إلى الصفح في كتابه العزيز في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفح عن ألد أعدائه الذين حاربوه طيلة أيام البعثة والهجرة، وعندما قتل المشركون عمه حمزة في وقعة أحد توعد المجرمين وقرر أن يعاقبهم كما قتلوا عمه حمزة ومثلوا به، لكنه عند فتح مكة لم يعاقبهم بل عفى عنهم.
والله سبحانه خاطب نبيه الكريم قائلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فحين نزلت هذه الآيات قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصبر أصبر ثم عفا عنهم.
أعزائنا الأفاضل، إنه موقف عملي نادر وخلق سام وفريد في سلوكية الإنسان أن يعفو القائد المنتصر عن مجرمين قتلوا أعز الناس عليه ومن أكثرهم أهمية في مسيرة دعوته. في هذا الموقف تجلت عظمة الرسول صلى الله عليه وآله، كما تجلت عظمة الشريعة الإسلامية.
فالذين دعا القرآن إلى معاقبتهم بالمثل وفضل العفو عنهم هم أعداء الرسالة ومن الذين كفروا بها، بل ونزلت الآيات إثر جرائم القتل التي وقعت في ساحة المعركة ضد الرسول صلى الله عليه وآله وضد الرسالة، فلم يستبد الانفعال ورد الفعل والانتقام، بل جاء التشريع عمليا قائما على أساس الحق والعدل والإحسان، بل ويطالب بالعفو والتنازل عن الحق.
وذلك دليل على عظمة الرسالة وتساميها عن الانفعال البشري، فإن المشرع عادل وعفو غفور يريد إصلاح الإنسانية وهدايتها، إذ نشاهد تلك الصفات متجلية في التشريع الصادر عنها. لقد وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام تشريعين حسن وأحسن، فالعقاب بالمثل عدل وهو حسن، والعفو والتجاوز عن المسيء إحسان وهو أحسن.
سمو على الغضب وروح الانتقام، فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله العفو وما أعد الله سبحانه للصابرين يوم الحساب، وبذلك حقق الرسول صلى الله عليه وآله أسمى درجات العفو، وتحول من عدالة العقاب القانوني إلى سمو الموقف الأخلاقي والروحي.
مستمعين الأفاضل، يركز القرآن الكريم الاهتمام بموضوع العفو عن المسيء والمعتدي حتى لو كانت الإساءة بمستوى قتل حمزة بن عبد المطلب، فإن مشاكل المجتمع والصراع البشري والحالات النفسية البشرية تتأثر بالإحسان وبالعفو أكثر مما تتأثر بالعقاب والقصاص، إلا فئة من مرضى القلوب الذين يقابلون الإحسان بالإساءة، فأولئك ليس لهم من علاج وحل إلا قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، صدق الله العلي العظيم.
مثل هؤلاء المسيئين الذين يغفر لهم ثم يعودون إلى الإساءة ظنا منهم أن العفو ضعف والصفح والحلم لا ينفع معهم ولا يردعهم، لهؤلاء العقاب يعد ضرورة تأديبية لهم وكفا لهم عن ممارسة الجريمة والعدوان. جاء ذلك في قوله تعالى في كتابه العزيز: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
أعزائنا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام حديثنا لبرنامج من أجل سعادتك.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وقصة أخرى من وقائع الحياة، اخترنا لها العنوان التالي: الملاك ذو الصدر الحنون. ولدت قبل 20 سنة في أسرة ثرية ومع الأسف غير متدينة، لا تؤمن بالدين. فتحت عيني لأجد نفسي في رفاهية من العيش، فكل شيء متوفر، ولم أكن أطمح لشيء لا أستطيع تحقيقه. وكبرت لأجد أمامي طرقا عديدة للتسلية واللعب والحياة، ولقد كنت حرة بحيث كنت أقيم علاقات صداقة مع أي أحد. وعندما دخلت الثانوية بدأ فصل جديد في حياتي، أقمت علاقة خاصة مع إحدى زميلاتي. كنت ذات يوم وحدي في الصف ولم يكن معي أحد سواها، كان ذلك في مطلع السنة الدراسية. كنت أنتظر جرس المدرسة عندما شعرت بيد على كتفي، التفت فإذا هي تقدم لي قطعة بسكويت، تناولتها بشوق، وهكذا كانت بداية الصداقة. كانت ليلى فتاة طيبة مؤدبة ومجتهدة في دروسها، وكانت مؤمنة بكل معنى الكلمة، وكانت في رأيي مثلا أعلى بسبب ما اجتمع في شخصيتها من الصفات، ولهذا أطلقت عليها لقب الملاك. كانت طاهرة الثوب، تشع نفسها بالقيم الأخلاقية. لم يخطر في بالي أنني أستطيع أن أقيم علاقة حميمة مع هكذا فتاة، وقد شعرت وقتها أن خيطا خفيا يشدني إليها. وكانت علاقتنا تشتد يوما بعد آخر، حتى وصل بي الأمر أن يكون حضوري في المدرسة من أجل لقاء ليلى فقط. لقد أصبحت ليلى كل حياتي. لقد حلت ليلى في أجمل رؤاي، وبدل أن أقلد موضة اليوم رحت أقلد ليلى، وأدركت معنى الحياة من خلالها، وعرفت الله معها، وأضاءت قلبي كلماتها، حتى راحت أسرتي تشعر بالقلق. كانت تخشى علي الخروج على معاييرها. لقد عادت إلي صداقتي، حبي للدراسة والمدرسة، فتقدمت كثيرا، فكنت وبمساعدة ليلى أحصل على المرتبة الثانية، طبعا بعد ليلى التي كانت تحتل المرتبة الأولى دائما. وهكذا استمر الحال. كانت العطلة الصيفية وحدها تفرق بيننا إلى حد ما. عندما اجتزت السنة الثالثة من الثانوية وجاء موسم العطلة الصيفية، كنت قد وضعت لنفسي برنامجاً خاصاً لإمضاء الأيام معها. وفي تلك الفترة وجدت نفسي في مواجهة شاب كان يلاحقني ويظهر لي وده، واعتبرني حلمه ومستقبله وكل حياته. وابتعادي عن ليلى أوقعني في وحدة مطلقة، ولم يكن لدي من أبثه همومي وأسراري أو يمد لي يد العون. وهكذا تضافرت العوامل لأسقط فيما يبدو في حبائل الشيطان، فقد كان عماد يمثل علي دور الفارس المنقذ. لقد وقعت أسيرة لكلماته العذبة ووعوده المعسولة. وهكذا بدأت قصتي، وكنت أنتظر حلول الخريف لألتقي ليلى. وجاء موسم الدراسة والتقيت ليلى وحدثتها بما حصل، وفوجئت ليلى وظنت أنني أمزح معها. كانت تعتقد أن بناء كهذا سينهار لأن أساسه أعوج وهش، فحذرتني. ولكني كما قلت قد وقعت أسيرة بيد مخادع ماكر. لقد كان ثريا، ألجمتني هداياه الوفيرة ووعوده الكثيرة، وخطبني بعد إنهاء الثانوية وتمت زيجتنا. كان عماد قد وعدني باستكمال دراستي في أمريكا. كانت ليلى حزينة من أجلي، وأعلنت مرة أن زواجا يولد في الشارع لن تكون له نتائج طيبة. أجل، بعد 3 شهور تحدد موعد سفرنا إلى أمريكا، وودعتني ليلى في المطار، وزفت إلي بشرى دخولها كلية طب الأسنان، ووعدتها أن أدرس الطب في أمريكا وأننا سنلتقي مرة أخرى. قالت ليلى وهي تشد على يدي: أتمنى لك النجاح. بعد أيام غادرت تركيا نحو أمريكا، واستأجرنا شقة في إحدى المدن الأمريكية وبدأنا حياة اللذة. وكان عماد يبذر ميراثه من المال. أصبحت حياتنا أياما متصلة من السفر والتجوال هنا وهناك. وكان يردد دائما: يجب أن نعيش شهر العسل ونستمتع بكل لحظاته، ولا نفكر بأي شيء آخر. مرت على ذلك 4 أشهر، بعدها أصبح كل شيء بالنسبة لي عاديا: السفرات، الحياة العابثة الفارغة من كل شيء حقيقي. واستيقظت على قلق عماد أن نقوده على وشك أن تنفد، وراح يشجعني على الحانات والمراقص. ويمكن أن يفتح لنا مصدرا للمال نستمر من خلاله في استمرار حياتنا العابثة. وانتبهت على حقيقة مرة، فهذا الشاب الذي بنى لي بكلماته المعسولة قصرا خياليا من السعادة ليس سوى إنسان فاشل أخفق في دراسته في إيران، فجاء إلى أمريكا وأراد أن يجر معه إنسانا آخر إلى حياته الفاشلة تلك. وحاولت أن أثنيه عن طريقه، ولكنه كان جامحا، وتعين علي أن أصبح جليسة البيت وأنتظر قدومه بعد منتصف الليل، سكران لا يعي بوجودي أبدا. يمضي الليل ثم يعاود خروجه بعد ظهر اليوم التالي. وجعلتني الوحدة أن أفكر بمصيري بذكرياتي التي خلفتها ورائي. في الطريق تذكرت ليلى، كلماتها، نصائحها، وأدركت حينئذ الهاوية التي انزلقت فيها إلى القرار. وشاء القدر أن ألتقي أحد الإيرانيين، وكان يعرف تماما من هو عماد، واتخذت قراري، يجب أن أعود إلى إيران. وذات ليلة وعندما كان عماد غارقا في سكره غادرت قصر أحلامي المزيف باتجاه كندا، وهناك وبمعونة من السفارة الإيرانية عدت إلى الوطن ولأتقدم فورا بطلب الطلاق. وقد كنت أعيش أزمة روحية مدمرة لم تخمدها الأقراص المهدئة، وكان أول من فكرت بالاتصال به هو ملاكي الوحيد ليلى. لقد كنت في حاجة إلى القلب الذي يصغي إلى همومي وما تضطرم به روحي المعذبة، فكانت الصدر الحنون الذي أعانني على العودة إلى الحياة. أيها الإخوة والأخوات، أسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو قصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه، والتحلل مين؟ فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاقتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل،
فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل،
فمنا علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين،
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب،
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل،
ومن هداك يضيء السبيل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية.